Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بركتهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأركان التي ذكرت للعلم إجمالي، معنى أن منجزية العلم إجمالي تتوقف على أربعة أركان، وعلى هذا الأساس لو اختل ركن من هذه الأركان لا ما كان العلم
created with free version for non-commercial use.
آخر ليس هو العلم الإجمالي. نحن ذكرنا الأركان الثلاثة الأولى، وهي الركن الأول ضرورة وجود العلم ماذا بالجامع، ووضحنا الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته لوين إلى الأفراد والأطراف أحسن. الركن الثالث شمول دليل البراءة لكلا الطرفين في حد نفسيهما، كما قلت لا يكون هناك مانع من جريان البراءة في هذا الطرف مثلا بسبب الاستصحاب فرضا أو ما شاكل ذلك. هذه الثلاثة الأركان ذكرناها. بقي الركن الرابع والأخير، هو الركن الرابع حاصله هو أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين بطبيعة مؤدي للمخالفة القطعية، يعني بحيث أنه إذا أذل الشارع مثلا حسب أنه أجري هنا البراءة، ولو أجري هنا البراءة شو صير؟ سوف أقع في المخالفة
created with free version for non-commercial use.
يعني هذا الشرط يقول أن يكون جربة في كل طرف مؤدي للوقوع في المخالفة القطعية، وأنا قادر على أن مثلا أن أجريها. إما إذا لا يمكن مني أن تحقق المخالفة القطعية، عرفت؟ مثلا أنا ماني قادر مثلا لو تجد عندي قدرة على مثلا، عرفت يعني كيف أوضح لك؟ مثلا أنه أنا بلحاظ أنه يكون جرائم البراءة في كل الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، وأما إذا لا يمكن تحقق المخالفة القطعية من المكلف، ما يقدر، ما يقدر الله يسوي هذا الطرف مثلا، عاجز عن إتيان هذا الطرف، فعندما يقول له عاجز لا مانع عن تحقق من المخالفة
created with free version for non-commercial use.
لا يمكن أن يفعل هذا الفعل مثلا لقدرته لعجزه، يعني لعجز المكلف بأن يأتي مثلا بأحد الأطراف، ولو كان عاجزا مثلا فلتقع منه المخالفة القطعية. يعني بعبارة أخرى أن يكون وقوع المخالفة القطعية من المكلف وفق قدرته وإرادته، يعني هو يستطيع أن يوقع نفسه في المخالفة القطعية، أما إذا كان ما يقدر نقول ماكو مانع أن تجريها، عجلان وشلون هو ما يقدر؟ صحيح يقول ما يقدر، ولكنه ماذا؟ ما راح يكون عنده علم إجمالي. يعني كأن هذا الشرط الرابع حاصله أن العلم الإجمالي هم يتوقف على شرط الرابع حاصله هو أن يكون المكلف قادر على أن يقع في المخالفة القطعية، ومعنى ذلك أن يكون له القدرة أن يجري البراءة هنا وأن يجري البراءة هنا فيقع باختياره وقدرته
created with free version for non-commercial use
المخالفة القطعية. أما إذا ما يقدر، يعني بواحد الأطراف ما يقدر يسوي مثلا لعجزه، ما عنده افتراض شلل فيه، ما يقدر يؤدي هذا المؤدي، نقول إذا كان كذي صار انتفاء الموضوع أصلا، يعني كأنه في قوة أنه يعني يجري البراءة في كلا الطرفين. إذا كان يجري البراءة في كلا الطرفين شو يصير؟ حتى لو وقع في مخالفة قطعية، ها يعني أنه شلون الحين أصور باب، يعني أنه هو صحيح ما يقدر، ولكن عدم قدرته هذا يأثر في منجزية العلم إجمالي. يعني مثل ما نقول إحنا مثلا من باب التقريب أن ثواب صيام هذا اليوم يتحقق لمن يكون قادرا على صيامه ولم يكون قادر على الصيام. فإذا صام تحصل منه تحصل على الثواب، إذا لم يصم فلا يحصل على الثواب. أما لو جاك إنسان هل يقال في حقه أنه ماذا؟ أنه قادر على تحصيل الثواب؟ يقول لا، ما هو قادر على تحصيل الثواب، مو قادر، ما قادر على تحقيق الاستحباب. بين ذاك الأول سواء صام أو لم يصم هو يقدر على تحقيق تحقيق أجر الثواب الصام أحسنته، بينما هذا هو ما يقدر، المرض مرض شديد أصلا لا يمكن يصوم له ولو ساعتين، يمتنع من الأكل والشرب مثلا، لا يمكن في حقه، فلا يقال هذا بحقه أنه ماذا ورد في حقه هذا الاستحباب مثلا، غير طب التقريب للفكرة. إذن الركن الرابع حاصله أن هذا المكلف نقول بلا شك بأنه يكون قادرا على المخالفة القطعية. بينما العاجز مسكين أو عدم القادر لا يقال في حقه أنه ماذا؟ أنه صارت عند مخالفة قطعية لعدم قدرته مثلا، لعدم قدرته. فبالتالي إذا كان لعدم قدرته فأجرى البراء، فما صلى لا الظهر افترض ولا صلى العصر، صار مخالفة قطعية عنده، لكن هل هذا قبيح منه؟ هل هذا صار مثلا أنه علم إجمالي منجز في حقه؟ نقول لا، صار هو عاجز لا يقدر لا يصلي الظهر فرضا ولا يصلي يوم الجمعة، فوقع في المخالفة القطعية. ولكن هذه المخالفة القطعية شو يصير؟ هذه إن صح التعبير ماذا؟ مثلا غير مأثوم، ولا يمكن أن نقول أنه عنده علم، يعني هذا عجباني منجز في حقه. لماذا غير منجز في حقه؟ لأنه غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية. فلو خالف
created with free version for non-commercial use.
هذا لا يمكن أن يقال في حقه أن العلم الإجمالي منجز. هذا الركن الرابع والأخير. إذن أن يؤدي جران البراء في الطرفين إلى الوقوع في المخالفة القطعية، هذا الشرط الرابع. شوف العبارة هنا عشان نقرأ حالات الآن. قال الرابع أن يكون جريان البراء في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني يجري البراءة في ألف ويجري البراءة في باء، فيكون بلا أشكال ماذا صار مخالفة قطعية، يعني هذا العلم الإجمالي ما حققه فوقع في المخالفة القطعية. طبعا قال وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، يعني هو يستطيع أن يأتي باء، هذا مأذون فيه ربما، هذا كما قلت بأنه إذا نظرنا إلى كل طرف طرفه مشكوك والشك فيه مجرى الليل براءة، فأذل الشارع، أذل الشارع من جهة، ولكنه ماذا أخرى شو يصير؟ لازم أحافظ على العلم بالجامع، ولو وبالتالي لا يمكن أن أقع في المخالفة القطعية. فإذا هذا الشرط يقول له إذن حاصلوها أنه يكون للمكلف قدرة على المخالفة القطعية، أما إذا لم يكن له قدرة يختار ركن من أركان العلم الإجمالي، ليس بحق علم إجمالي. لاحظ العبارة، قال وإن كان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه من قبل الشارع، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في والترخيص هذا لقصور في قدرته. هذا شوي كما قلت أنا العبارة هذا وضحناه بهذا المقر، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف.
Created with free version for non-commercial use.
مقصودة ممتنعة على المكلف، يعني هو يعني بالضرورة يأتي بطرف ويترك طرف آخر، أحسنتم، يعني مضطر إما لهذا أو يعني ما لا يقدر أن يترككم كليهما، ما دام لا يقدر يعني عاجز، النتيجة عاجز، خب صحيح هو عاجز ولكن في حقه أن يقال أن يترك كلا الطرفين لعجزه لقصوره، لا مانع من ذلك، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص. لماذا؟ لقصور في قدرته، في قدرة المكلف، فلا محذور في إجراء البراء في كل من الطرفين، لأن ذلك لن يؤدي لتمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. نقول له أنت لأنك ما تقدر إلا على طرف، وطرف بالضرورة راح تتركه، فأنت ما راح يقع منك مخالفة قطعية. إذا ما فما دام أنك لا تقدر على المخالفة القطعية لأنك بالضرورة سوف توجد طرفاً دون طرف مضطر فيه مثلاً، ولو افترض مهدد بالقتل مثلاً، فمضطر يسوي واحد من هالأطراف، فشو نقول له احنا؟ نقول له انت صحيح الان ما عندك قدره على ان تخائم، ما عندك قدره ان تختار، ما عندك قدره ان تفعل هذا الطرف وهذا الطرف، ولكونك مضطر الى طرف من الاطراف. ما دام انت مضطر لطرف من الاطراف، يعني ماذا؟ يعني انت شو يصير؟ من حقك ان تترك كلا الطرفين، ان تجري البراءه في كلا الطرفين، ولكن صف الواقع ما راح يقدر. لكن هذا وش معناه؟ معنى أنه في حق سوف يختار ركن من أركان الاستصحاب، وهي أنه لا بد للمكلف في استطاعته وفي قدرته أن يجري البراءة في كلا الطرفين، في هذا الطرف وفي هذا الطرف. ولقد توصل الفكرة. إذن له هذه القدرة، له هذا، يعني لا بد أن يكون قادرا على المخالفة. إذا لم يكن قادر على المخالفة نقول له لا مانع أن تجري البراءة في كلا الطرفين. ليش؟ النتيجة ما راح يقدر، يعني لكنه إحنا كأمر نقول له كيف، بس ما راح يقدر هو يحقق المخالفة القطعية. لاحظ العبارة، قال: إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية، ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. واضح؟ لأنه هذا معذور أصلا، لا فيها مخالفة عقلية ولا مخالفة ماذا؟ عقلائية. عقلية على رأي المشهور، عقلائية على رأي السيد الشهيد كما قلنا بالأمس. وعلى هذا الأساس إذن لا الشرط، خلاصة الشرط بعد من دون تفاصيله، هو من الشراط الأربعة التي ذكرت: وجود العلم بالجامع،
created with أيضا free version for non-commercial use،
وقوف العلم على الجامع وعلم سراية الأطراف، ثالثا أن يكون كل طرف مشمول لدليل أصالة البراءة، الشرط الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين في قدرة المكلف ومؤد إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا لم يكن قادرا فليجري البراءة في الطرفين، ما عندنا مشكلة، لأنه لن يقع منه مخالفة قطعية، ولو فرضنا وقعت، ولو فرضنا غير ممتنع على عقلا ولا عقلين في حقه، لأنه غير قادر أساسا. هذا تقريبا خلاصة الرأي الرابع. السيد الشهيد بعد ذلك عليه الرحمة يقول: تعالوا معي الآن، أنا ما لي واضح الأمر الرابع واضح. قال الآن السيد الشهيد عليه الرحمة راح يتكلم عن، يقول إحنا بعد، يقول هذه الأركان الأربعة
created with free version for non-commercial use،
هذه الأركان الأربعة عندنا حالات لاختلالها، يعني احنا هذه الاركان الاربعة لابد ان تثبت، يعني لابد ان تتحقق، يعني لن يكون العلم الاجمالي منجز الا اذا تحققت هذه الاركان الاربعة. فعليه لو اختل ركن من الاركان لن يكون العلم الاجمالي منجز. على هذا الاساس يجي السيد الشهيد عليه الرحمة يقول: انا اجيكم الان كل حالة حالة واذكر فيها نماذج كيف يختل، عرف حالة حالة أو ركن أركن. فيأتي للركن الأول يذكر أربع حالات له. الركن الأول اللي هو ماذا؟ وجود العلم بالجامع. كيف؟ إذا اختل هذا بل اختل اللي هو أساسي
created with free version for non-commercial use.
إذن العلم بالجامع كيف يختل عند المكلف؟ وبالتالي إذا اختل شو يصير؟ لن يكون العلم إجمالي منجز. أحسن. السيد الشهيد عليه الرحمة يذكر حالات أربع. الحالة الأولى هو انكشاف العالم بالعلم الإجمالي خطأه. مثلا هو هكذا عنده إناءان وانجرح وتصور أن أحد هذه قطرة الدم وقعت في أحد الإناءين، فصار عنده علم إجمالي بوقوع هذه النجاسة القطرة الدم الوحيدة فرضا صغيرة جدا مثلا، وتصير هذه في واحدة من الإناء الذين أمامه، فصار عنده علم إجمالي. هذا كيف ينحل؟ ينحل إذا انكشف خطأ خطأه هو. كيف؟ طالع وإذا ها شوف النفط طايح على الصاي.
Created with free version for non-commercial use.
ولا نبغى أقطع، أنا بقول نقطع يطاعت من اللي ترب أبرة صغيرة وجرحته ما طر دم وطاقة. ها فشوف النقطة اللي شافها ساقطة أثرها واللي توهم منها طايحة وين؟ في أحد الأناعي وين شافها؟ على ثوبه. هذا انكشاف الخطأ. إذا بعد وش يصير؟ ما في علم بالجامع، يعني خلاص الحال ما عنده علم بالجامع أساسا لأنه كان خاطئ. وإيش وبالتالي شو يصير؟ إنه ها انكشف خطأ، وعلى هذا تبطل ملجزية العلم إجمالي. اختلال الركن الأول، مو الركن الأول يعني ما في علم، ما في علم بالجامع، لا يوجد علم ماذا بالجامع. واضح هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحصل العالم بالإجمال الشك والتردد.
Created with free version for non-commercial use.
هذا شلون طريقته؟ الآن أنت أمامك إناء، عندك إناءان، هذا الإناء الأول هذا الإناء الثاني عندك وجالس أنت، فسقطت شكيت أن هذه نقطة الدم، هل سقطت في أحد الإناءين أو سقطت على ثوبي؟ يقول هذا الشك والتردد اللي أنت تعيشه سوى أزال عنك العلم الإجمالي وين؟ في الإناءين. أحسنتم، طبيعة الشك والتردد ما صار عندك علم، صار عندك شك. يعني هو المفروض يكون شعل، لكن لأنك قلت ما أدري الحين أنا سقطت مني دم، هي في هالإناء الذي أمامي أو في الثوب؟ شوف صار طرف التردد، إما في أحد الإناءين أو في الثوب. خب لو جينا في الإناءين
Created with free version for non-commercial use.
يصير عندك ويش؟ شك. شك الشك بالجامع، يعني شك ما عندك علم بالجامع، قصدي عندك شك. فإذا إحنا الركن الأصيل والأساس في اللهم صل على محمد وآل محمد وياي في مجلس العلماء حسنته هو العلم بالجامع، وأنت الآن ما صار عندك علم بالجامع، أنت صار ماذا عندك؟ شك. أحسنته، فهذا بعدين حل علم إجمالي عندك، يعني قصدي دوب هذا العلم بالجامع. إذن فعلم الإجمال اللي صار بنجاسة أحد الإناءين يزول بسبب الشك والتردد الذي حصل، وعليه تبطل منجزية الاختلال الركن الأول، تبطل المنجزية. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون التكليف في أحد الطرفين ساقطاً.
Created with free version for non-commercial use.
افترض التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. كيف؟ الآن لو كان عندك إناء، عندك يمثله السيد بي، عندك لو عندك حليبين مثلا، كأسين من حليب، عرف هذا الكأس الحليب الأول وهذا كأس الحليب الثاني، لكن شكيت وقوع أنه يعني علمت أن واحد من الكأسين سقطت منه نجاسة، الكأس الحليب الأول في الكأس الحليب الثاني، صحيح؟ في الكأس الحليب الأول في الكأس الحليب الثاني. لكن أنت من جهة ثانية أنت مريض وأمرك الدكتور أن تشرب الحليب البارد. تم المثال، نقول هذا حليب أول وحليب
created with free version for non-commercial use. هذا الحليب
الأول بارد وهذا الحليب الثاني صاخن. خلاص جبالك أنت كذي. جبالك حليب صاخن وحليب بارد في كأسين. لكن جرحت وسقطت أحد إحدى سقط قطرة من الدم في أحد الإناءين إما في الحليب البارد بعد وإما في الحليب الساخن. أنت عندك علم إجمالي في سقوط النجاسة في كلا الإناء. لكن من جهة أخرى أنت مريض والدكتور أمرك بالضرورة أن تشرب الحليب البارد. عرفت أن تشرب الحليب البارد وأنت لما تجي تضطر هذا اضطرار ما في إلا عندك هذا الحليب لنجاتك ما في أي حليب آخر مقطوع أنت أصلا ما في حليب بارد الآن ضروري تشربه تتأخر لحظات دقائق يؤدي إلى أمراض ضعف خطيرة يقول أنت مجرد أن تأخذ هذا هذا صار الآن الأحد الأطراف الحليب البارد بالضرورة أنت تشربه فيبقى عندك ويش طرف إذا أنت شربت الآن اضطرارا مضطر إليه ما بقى اللي عندك طرف اللي هو الحار هذا الحار لا يخلو إما أن يكون وقعت فيه النجاسة أو لا فسر شك ماذا بدوية أحسنتم فيه انحل العلم الإجمالي انحل العلم الإجمالي لأنه شوف لأنه لا يخلو الحال إن كان الحليب البارد هو من وقعت فيه قطرة الدم صار حرام واقعي صحيح لكن أنت هل حرام الواقعي مضطر تشربه مثل أكل الميتة ما فيه بعد إشارة لإنقاذك فكونه مثل حليب مثل لحم الميتة أو كذا حرام واقع وشربته إذا ذاك الطرف طاهر ذاك طاهر
created with free version for non-commercial use.
وإن كان هذا الواقع وإن كان لا النجاسة وين صارت في الساخن أحسنتم ولكن أنت لا تعلم أصلا فيصير شكل ماذا بدوي فتجي صلاة البراءة في مثل الزجاج إذا هذا يقول إذا الحال على هذا الأساس يتضح أن الاضطرار إلى أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمال يوجب سقوط عن عن المنجسية كده توصل لك الحالة الثالثة ذي ها واضح الحالة الرابعة والأخيرة عشان يتم البحث هذا هو شلون أن يأتي المكلف بأحد الأطراف مترسلا قبل علمه بالعلم الإجمالي يعني طلع الهلال مسك شاب الهلال ورفع إيده يعني هكذا من دعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه كذا 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 كذا
created with free version for non-commercial use
أي علم علم إجمالي بوجوب أحد الأمرين عليه عند رؤية الهلال إما أن يقرأ الدعاء وإما أن يصلي ركعتين وهو الآن مثل ما نقول على نياته وجاب الدعاء قبل العلم الإجمالي فأحد الأطراف صار خرج صار بقية وإيش بقيت عنده بقية الصلاة إذن الدعاء سقط بسلت يوم فيه من قبل بعد لا معنى أن يأتي به مرة أخرى لأن تحصيل حاصل فالصلاة صير فوجوب الصلاة كل موجود فعلا وهذا يعني أن العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ليس ثابتا فعلا على كل حال وإنما ثابت في حال دون حال ففي حال تعلقه بالصلاة يكون ثابتا وأما في حال تعلقه بالدعاء فهو سقط لأنه أتى به مسترسلا ويزول الإجمالي تبطل منجزة الإجمالي هي تبطل منجزية الإجمالي ما هي معنى التجب عليه الصلاة
لكن
ما هذا افترض تفصيلي مثلا لأنه أنت في حال الدعاء هكذا حالك الله سبحانه افترض أنه إنسان في علم إجمالي أو قبل تبع إجمالي أنه علم الإجمالي لا يخلو إما أن يقرأ الدعاء عند رؤية الهلال أو يصلي ركعتين علم إجمالي عنده بوجوب هذا أو بوجوب هذا ولكن لأن هذا الدعاء اللي هو أحد الأطراف أتاه مسترسلا قبل مجرد الدعاء ودعا وبعدين صار عنده إجمالي يقول ما دام أنت أتيت به شو يصير هذا انتفى يبقى عندك طرف واحد فهذا الصلاة لا يخلو إما أن تكون واجبة أو ليس بواجبة عرف إيه فالمهم هو سقوط الإجمالي يعني بغض النظر عن ماذا عن تجب الصلاة الآن فيها واضح؟ إذن الكلام كل الكلام وين؟ يختل الركن الأول أيضا ويزول العلم الجامع، لأن الواجب إن كان هو الدعاء فقد سقط بسبب الاتيان به من قبل، وإن كان هو الصلاة فالوجوب فعلا موجود.
Created with free version for non-commercial use.
وهذا يعني أن العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ليس ثابتا، يعني ما في علم إجمالي، ستحول إلى شيء واحد الآن أنت ويا وجوب الصلاة. عرفت؟ على كل حال أي فيبطل علم مجزة العلم الإجمالي. الآن هذه الصلاة ماذا نفعل بها؟ بحثنا آخر. لاحظ العبارة، قال فيختل قال وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العجمالي يرجع فيها في هذا السقوط لاختلال أحد هذه الأركان الأربعة. يعني متى نقول عجمالي سقط؟ إذا اختل أحد الأركان الأربعة. الآن في يأتي للركن الأول فقط، يقول هذا في الأول عندنا أربع حالات يذكر السيد، طبعا أربع حالات لاختلاله. قال فيختل الركن الأول مثلا هذه الحالة فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأ. هذه الحالة الأولى شرحناها، لأن بعدين شاف أن نقطة الدم وقعت على ثوبه، أحسن. أو تشكك في ذلك، يعني شك أن سقط في أحد الإناء أو على ثوبه، فصار أحد الإناء مشكوك ما في علم إجمالي. أو تشكك في ذلك، هذه الحالة الثانية، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجام في كلا صورتين. أيضا وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا لا، يعني هذا نفس الشيء، يعني ما هي حالة ثالثة ذي، هذه الحالة نفسها. يعني يقول وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا لا،
وكذا يمكن يفسد بها.
Created with free version for non-commercial use.
إيه بس واحد ذكر حالتين صحيح. قال وكذلك عندنا فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له. يعني لو كان ذاك الطرف موردا لا، شو العبارة هذه؟ ليش هو مكتوب عندكم في العبارة هذه؟ المفروض تبعوا يا، لأن استغفر الله، عاد اشتبهت. وكذلك هذه الحالة الثالثة، أنا ما رقمت هذه الحالة الثالثة، ومثاله الحليب. الحالة الثالثة ذي
الثانية أو تشكك
أو تشكك إذا فيزعموا هذا بالجواب. هذا انتهينا من حالتين، أحسن. وكذلك الحالة الثالثة، أنا اسمها رقمت أشتب حسب تتابع ذي الحالة الثانية، يقول وين موردي. أي نعم، هذه الحالة الثالثة. قال وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له ومثاله.
Created with free version for non-commercial use.
الحليب الحار والبارد. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما، من الحليبين اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام الواقعي، سقط أهو أحدهم كذا، فأنا بالضرورة أشربه، إذا صار أحد الأطراف خرج بعد يبقى طرف آخر فيه إجراء البراءة وانتهى الموضوع. قال ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. ليش؟ لأنه أنا أعلم بالنتيجة، أعلم ب أو ما هو أعلم، أقول بأنه راح صار أنني مضطر أحسنتم إلى هذا الحليب البارد، وما دام أنا مضطر ليس بحرام علي. مثل ما شرحنا، قال ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. فمثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه، صناح بل يقول لها أصلا مو حرام بل يجب عليك عشان تشربه عشان تنجو بنفسك ودفع الضرر عن الناس، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر لأنه ذاك صار ولو كان هو ولا في الآخر. ليش؟ لأنه صار مجرى لأصالة البراءة.
ولو كان هو الحليب الآخر. تلو فرضنا ولو كان ما هو أنه وقعت النجاسة في هذا الحليب الساخن ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم جانب يوجب سقوط عن المنجزية. يبقى عندك طرى صرت تجري في
إحنا
كل كلامنا وين؟ إنه ما يبقى علم بالجامع، الركن الأول يختل، فإذا اختل اختلت المنجزية معه. قال وهذه الحالة الثالثة، انتهينا من الحالة الرابعة. قال ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل المترسلا مسترسلا يعني، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذلك الفعل اللي هو الدعاء الذي به عند رؤية الإله، أو فعل آخر كصلاة ركعتين. فعلى الأول أنه لو كان المطلوب هو قراءة الدعاء عند رؤية الإله، فعلى الأول يكون التكليف ماذا؟ قد سقط بالإتيان بالمكلف به. وعلى الثاني اللي هو الصلاة ركعتين الواجب الثاني في حال يكون ثابتا، فالتكليف لا يعني ثبوته وفعله، لأنه يحتمل ويحتمل، واضح؟ فيسقط. إذن إذن إلى هنا يتضح أن السيد الشيخ عليه الرحمة ذكر أربعة ماله حالات أحسنتم لإثبات حالات لاختلال الركن الأول. قال ويختل الركن الثاني يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
Created with free version for non-commercial use.